أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دعوا كلامنا إلى الوجوه التي ادعي دلالتها على استحالة رجوع القيد إلى مصاد الهيئة وهو الوجوه، وأن القيد لا بد من رجوعه إلى متعلق الوجوه المعبر عنه بالمادة في كلامه سواء بالتقريب. وذكرنا الوجه الأول والجواب عنه. الوجه الثاني أن مفاد الهيئة معنى حرفي، والمعاني الحرفية غير ملحوظة بالاستقلال، فلا يمكن الإطلاق والتقييد فيها، فإن الإطلاق والتقييد إنما يعرضان المعنى الملحوظ استقلالاً، فعند اللحاظ يلاحظ تارة مطلقاً صارياً إلى جميع الأفراد وأخرى مقيداً بقيد خاص، وهذا لا يتصور في المدالل الحرفية التي لم يتعلق بها اللحاظ عند التكلم بجملتين، فلا بد من رجوع التقييد إلى ما يكون ملحوظا بالاستقلال وهو متعلق الوجوب لا الوجوب نفسه. هذا الباب يظهر الجواب عنه مما تقدم. بيان ذلك، أولا ذكرنا في بحث المعاني الحرفية أن ما هو المعروف من أن المعنى الحرفي غير منتفت إليه بالكلام، وإنما الملحوظ بالاستقلال هو المعنى الاسمي، هذا لا أساس له، بل قد يكون النظر إلى تفهيم الخصوصية التي تستفاد من المعنى الحرفي، كما إذا علمنا أن زيدا قام ولكن لم ندر أن قيامه في أي مكان كان أو في أي زمان أو مع من أو بغير ذلك من الملابسات، فيمكن السؤال عن الخصوصية ويجاب بقول القائل قام زيد في الدار، فيكون الملحوظ استقلالا بيان هذه الخصوصية التي هي معنى حرفي يعني مدلول فيه، لأن المسؤول عن هو هذه الخصوصية، والجواب يكون أنها أيضا. فالكلام لا أساس له. على تقدير تفهيم ذلك إنما يتم هذا في مفاد تلك يعني هذا القسم من الحروف. وأما الإنشاء أو الاختصار يعني مفاد الجملة الاسمية أو مفاد الجملة الخبرية أو مفاد الجملة الإنشائية، فهو مقصود بالاستقلال لا محالة، وملحوظ بالاستقلال لا بد من ذلك، إذ من المعلوم أن الحكاية عن ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء في الجملة الخبرية أو إبراز الاعتبار النفسي في الجمل الإنشائية إنما هو المقصود بالاستقلال. فقول أحد زيد قائمون لا يكشف إلا عن حكايته عن قيام زيد، فالمقصود بالأصالة إنما هو الحكاية ليس إلا. وكذلك عند قول القائل بعت داري مثلا، ليس مقصوده إلا إبراز اعتباره الملكية والمبادلة بين المالين. كيف يمكن أن يقال إن مفاد الهيئة معنى حرفي وملحوظ بالاستقلال وملحوظ تبعا وغير قابل للإطلاق والتقييد؟ فإنما يقبل الإطلاق والتقييد لا بد من أن يكون ملحوظا استقلاليا. مفاد الجملة ملحوظ استقلالي ومنتفة إليه، وهو الذي يدعو المتكلم إلى التكلم بالجملة الخبرية، يعني قصده للحكاية عن ثبوت شيء لشيئين، أو قصده إبراز الاعتبار النفسي، هو الذي دعاه إلى التكلم بهذا الكلام. فالمقصود بالاستقلال إنما هو مفاد الهيئة، يعني التصديق في الجمل الخبرية ومدلول الإنشاء في الجمل الإنشائية، هذا هو المقصود بالاستقلال والملحوظ بالاستقلال. فكيف لا يمكن قابلا للإطلاق والتقييد؟ نعم، قد علمنا من الجواب في الوجه السابق أن الإطلاق والتقييد مع هذا، يعني ما أنه مقصود بالاستقلال، لا يرجع إلى الإبراز نفسه ولا إلى المبرز وهو الاعتبار. لا الإبراز قابل للإطلاق والتقييد، ولا المبرز وهو قصد وهو الاعتبار هو قابل للإطلاق والتقييد. وإنما الإطلاق والتقييد يعرضان لمتعلق الاعتبار، يعني تارة الشخص يعتبر الملكية المطلقة، وأخرى يعتبر الملكية على تقديرين، أو في الوجود تارة يعتبر العامل كون شيء على ذمة المكلف على الإطلاق، وأخرى يعتبر ثبوته في الذمة على تقدير خاص، فهو عند دخول الوقت مثلا، أو عند بلوغ المال النصاب مثلا، أو الاستطاعة أو غير ذلك من شرائط التكليف. ومتعلق الاعتبار أمر قابل للإطلاق والتقييد، بل وقصد المكلف لإبراز اعتبار هذا المعنى المطلق أو هذا المعنى المقيد هو المقصود بالاستقلال في الكلام، فلا إشكال من هذه الجهة أيضا. وهذا كما هو جار في الإنشاء جار في الإخبار أيضا، في الإخبار أيضا لا يرجع الإطلاق والتقييد إلى الإبراز نفسه ولا إلى المبرز وهو قصد الحكاية، بل يرجع إلى متعلق الحكاية وهو ثبوت شيء لشيء على الإطلاق، أو ثبوت شيء لشيء على تقدير. فعلى تقدير يثبت هذا، يعني يحكي عن ثبوت شيء لشيء على تقدير خاص، أو يحكي عن ثبوت شيء لشيء على وجه الإطلاق. فالذي هو ثابت في الجمل الخبرية ثابت في الجمل الإنشائية أيضا بعين ذلك بلا فرق، فلا إشكال من هذه الجهة أيضا. العمدة والوجه الثالث وحاصل هذا الوجه أن الإيجاد والوجود غير قابلين للانفكاك في أي رعاء كان، سواء كان رعاء الإيجاد والوجود التكوين الخارجي أو الاعتبار النفسي، أو عالم آخر كالوجود الذهني الإيجاد في الذهن، يعني تصور شيئين. لا يمكن أن يكون الإيجاد والوجود منفكان في الخارج. والوجه في ذلك أن الإيجاد والوجود ليس إلا أمرا واحدا، وهذا الأمر الواحد يختلف بالإضافة إلى من جهة النسبة. فإذا أضيف هذا الأمر الواحد إلى الفاعل يكون إيجادا له، وإذا أضيف إلى المفعول يكون وجودا له. وإلا ليس في الخارج أمران أحدهما إيجاد والآخر وجود. إذ لو كان الأمر كذلك لزم التسلسل، فإن هذا الإيجاد ایزن موجود لا محاله فیحتاج الى ایجاد آخر و هاکذا. هل ایجاد و الوجود لا یختلفان الا من جهت النسبه. نفس هذا الوجود الخارجی باعتبار انه صدر من الفاعل فهو ایجاده، و باعتبار انه ینسب الى الماهیه و الى المفعول فهو وجوده، فهذا وجود شيء و ایجاد شيء، یعنی بالاضافه الى السبب ایجاد و بالاضافه الى القابل وجود الله. فإذا كان الإيجاد والوجود بحسب الحقيقة أمرا واحدا والاختلاف إنما هو بالاعتبار وبالنسبة، فبالطبيعة لا يعقل أن يكون الإيجاد موجودا والوجود غير متحقق، إذ المفروض أنهما شيء واحد. لا يعقل أن يكون الشيء الواحد موجودا ومعدوما، مناقضة واضحة. فإذا لم يمكن ذلك كيف يمكن أن يقال إن الإنشاء موجود من الآن ولكن الوجود بعد ذلك؟ كيف يمكن ذلك مع أن الإيجاد والوجود هما أمر واحد انوانان لمعنون واحد؟ فکما لا یمکن الایجاد الخارجی بلا وجود خارجی، ولا ایجاد ذهنی بلا وجود ذهنی، کذالک الوجود الانفائی هو ایزن نحو من الوجود. الایجاد فی مرحلت الانشاء بلا وجود فی مرحلت الانشاء الکلام هو الکلام فی الاستعاله. فكيف يمكن أن يقال إن الإيجاب من الآن، مولا من الآن أوجب وأنشأ، ولكن الوجوب لم يوجد، الوجوب إنما يوجد بعد ذلك، كما يدعيه القائل بالواجب المشبوه أن الوجوب ليس من الآن، وإنما يوجد الوجوب بعد تحقق الشرط. لازم هذا أن يكون الإيجاب منفكاً عن الوجود، وهو بعينه انفكاك الإيجاب عن الوجود، وهذا أمر صحيح. هذا ملخص الإشكال. وأجاب صاحب الكفاية عن هذا، فأن الإنشاء لو كان متعلقاً بالوجود المطلق لكان الأمر كذلك، ولكنه تعلق بالوجوب على تقدير، بالوجوب على تقدير مجيء زيد مثلا. ولازم تعلق الإيجاب والإنشاء بالوجوب على تقدير أن لا يوجد قبل ذلك، إذ لو كان موجودا قبل ذلك لازم تخلف الإنشاء عن المنشأ، إذ المفروض أن المنشأ إنما أنشأ وجوبا على تقدير مجيء زيد مثلا، فلو كان الوجوب موجودا قبل مجيء زيد فقد تخلف الإنشاء عن المنشأ، لأن المنشأ والوجوب على تقديرين تعلق الإنشاء به. فكيف يمكن أن يتحقق الوجوب بل من غير هذا القيد ما أنه ليس هو المنشأ؟ فلازم أن المنشأ هو الوجوب على تقدير أن يتأخر الوجوب ويكون فعليا في ظرفه عند تحقق شرطه، هكذا أجاب قدس الله نفسه. ولكن هذا لا يرجع إلى أمر معقول، وذلك فإن المدعي يدعي تعلق استحالة تعلق الإيجاد بأمر متأخر. نعم لو صح ذلك كان الأمر كما ذكر، يعني لو أمكن إيجاد أمر متأخر وأمكن تعلق الإنشاء بالوجود المتأخر لازمه كذلك كما ذكر، لا يمكن أن يكون موجودا من الآن، وإلا لازم تخلف الإنشاء عن المنشأ.
إلا أن الكلام في إمكان ذلك، كيف يمكن أن يتعلق الإنشاء بالوجود المتأخر مع أن الإنشاء بمعنى الإيجاد، إيجاد الوجود من الآن، ولكن وجود الوجود متأخر، الإيجاد والوجود أمر واحد، كيف يمكن أن يكون الإيجاد فعليا والوجود أمرا متأخرا؟ الكلام في إمكان هذا نظير ما ذكرناه في الشرط المتأخر، فقالوا إن الشرط لوصف تأخره شرط، فلا يمكن أن يتقدم. قلنا نعم، لو أمكن هذا كان الأمر كذلك، إلا أن الكلام في إمكان أن يكون الشيء شرطا ومع ذلك متأخرا حتى بوصف تأخره، إذ هو بمعنى أن المعدوم بذكر أنه معدوم إلته، كيف يمكن تعقل هذا أن يكون المعلول موجودا والعلة غير موجودة؟ المقام إذن كذلك، لو أمكننا تصور إيجاد أمر متأخر في التكوين أو في التشريع لازم تعقله، لأن لازم تعقل تخلف الإنشاء عن المنشأ، إلا أن الكلام في أن هذا أمر ممكن، يمكننا أن نوجد شيئا في ظرف متأخرين أو لا يمكن، المدعى أنه مستحيل. فإن إن ملخص الكلام أن الإيجاد ليس أمرا آخر وراء الوجود، سواء في ذلك الوجود التكويني أو الوجود النفسي أو الوجود الذهني أو الوجود الاعتباري والوجود الإنشائي، كل إيجاد مع الوجود المسانخ لذلك الإيجاد، يعني في عالم يكون الإيجاد موجودا في ذلك العالم. الإيجاد والوجود ليس أمرين متغايرين. إذا كان الأمر كذلك وفرضنا أن الإنشاء في الواجبات المشروطة موجود من الآن، لازم هذا أن يكون الوجود أيضا موجودا من الآن، وإلا لازم أن يكون إيجاد الوجود وهو المعبر عنه بالإيجاب موجودا والوجود غير موجود، وهذا غير قابل للتصور. هذا الإشكال عمدة ما في البيت، والجواب عن هذا لا يتم إلا بما ذكرنا من أن الإنشاء ليس فيه إيجاد بأي معنى فرق، كما تقدم الكلام في الإنجاء. وقلنا إن هذا الكلام الإنشاء وإيجاد المعنى باللفظ، إيجاد الوجود مثلا باللفظ أو إيجاد الملكية باللفظ، كل ذلك لم يكن، بل الإنشاء ليس إلا إبرازا لاعتبار من الاعتبارات النفسية، الإبراز موجود من الآن، والبروز أيضا موجود من الآن، أظهر فظهر، يعني ما في نفس المتكلم وهو قصده الحكاية في القضايا الخبرية أو قصده إبراز اعتبار النفساني في القضايا الإنشائية، أظهر شيئا وظهر ذلك الشيء، لم يتخلف الإبراز من البروز والإظهار من الظهور، هذا موجود. وأما الاعتبار النفسي فهو أيضا موجود، الاعتبار متحقق من الآن عند قول القائل ملكت أو بعت أو إنشاء آخر كما في الأوامر، الاعتبار النفسي الذي هو مبرز بهذا الكلام الاعتمار ايضا موجود. فالمبرز والمبرز كلاهما موجودان بالفعل، انما الكلام في متعلق الاعتبار. متعلق الاعتبار اي شيء يمكن ان يكون متعلق الاعتبار الملكية الفعلية، مثلا كما اذا قال ذهبتك هذا المال، فقد ابرز اعتبار الملكية الابراز فعلي والمبرز فعلي وهو الاعتبار، ومتعلق الاعتبار ايضا فعلي وهو الملكية. وقد يكون المبرز اعتبار امر متأخر، يعتبر امرا متأخرا من الان يعتبر، ولكن يعتبر الملكية على تقدير الموت كما في الوصية أو التهريب عند الموت المسمى بالتقدير، فيعتق عبده، يعني يعتبر كونه حرا لا من الآن، بل يعتبر كونه حرا بعد موته وبعد وفاته. هذا أمر معقول. تعلق الاعتبار بأمر متأخر أمر واضح لا يشك فيه، وهذا لا يختص بالاعتبار، بل الوجودات النفسية كلها كذلك. يمكن أن نتصور أمرا حاليا، ويمكن أن نتصور أمرا متقدما، يمكن أن نتصور أمرا متأخرا. تعلق التصور بأمر متأخر أمر قابل لا مانع من، نتصور طلوع الشمس بعد يوم. نعم، هو يتصف بوصف أنه متصور من الآن، هذا يتصف بالفعل، يتصف أننا تصورنا طلوع الشمس في الغد، فطلوع الشمس في الغد متصف بأنه متصور، ولكن ظرفه فيما بعد. وكذلك الاعتبار، إذا اعتبرنا الملكية بعد الموت يصح أن يقال إن الملكية بعد الموت معتبرة فعلا، اتصف بالاعتبار، ولكن ظرف الملكية هو بعد الموت لا ظرف الملكية من الآن. فهذا الإشكال مبني على أن يكون المعنى الإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ، يعني إيجاد الوجود باللفظ، فحينئذ مستشكل بأنه كيف يمكن أن يكون الوجود موجدا باللفظ ولا يكون هو موجودا. ما معنى أنه موجد وليس بموجود، مع أن الإيجاد والوجود متحدان والفرق بينهما بالاعتبار. فأما إذا قلنا إن إيجاد المعنى باللفظ في الإنشاء لا أساس له أصلا، وإنما الإنشاء هو التكلم باللفظ مثلا أو بفعل، مثلا التكلم باللفظ لا بقصد الحكاية بل بقصد إبراز اعتبار النفسيين، وهذا المعنى متحقق ولا ينفك. يعني إذا قال المتكلم فلي ذهبت كمالي أو بعت داري أو جئني بمال كذا، فقد أبرز ما في نفسه من الاعتبار، وذلك الاعتبار قد أبرز في الخارج. إلا أن الكلام في أن الاعتبار متعلق بأمر فعلي أي غير مقيد بقيد، وهو معنى الإطلاق، أو أنه مقيد بشيء يعتبر الملكية بعد يوم، أو يعتبر الملكية بعد موته، أو يعتبر الملكية عند قدوم الحجاج، وهكذا. هذا أمر ممكن للواقع، غايته قام الإجماع أنه في باب العقود والإيقاعات تقييد متعلق الاعتبار بأمر محفوظ الحصول، أو بأمر متأخر باطلون إلا في مورد القسية والتنبيه هذا أمر آخر البطلان وإلا فهو أمر معقول. إذن لست هالسا في رجوع القيد إلى مفاد الهيئة لا بمعنى أن يكون الإنشاء مقيدا هذا غير معقول، ولا بمعنى أن يكون الاعتبار النفسي مقيدا هذا أيضا غير معقول، بل بمعنى أن يرجع التقييد إلى متعلق الاعتبار هذا أمر ممكن واقع ومطابق للقواعد العربية.